شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنتمم إن شاء الله تعالى شرح الحديث الماضي، وقد بلغنا إلى نهاياته، نقرأ على عجلة ثم نعود إلى حديث آخر بتوفيق من الله عز وجل.
فقلنا وقفوا حتى أرسلنا يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم جانب عبد الله رضي الله عنه، وهو استفهام شائع وزحف، أي لا يمر في سلم ولا شك.
هذا وقع منهم، والمخبر يزيد الفقيه التابعي الجليل الذي شغفه خبر من أخبار الخوارج، وكان شابا كما عند ابن منده، فتواطأ هو ومجموعة من الشبان على الخروج، وارجوا ذلك إلى بعد الحج، فوفقهم الله عز وجل للقيا جابر بن عبد الله. فلما تبين لهم أنهم أنزلوا آيات الكافرين على الموحدين، وهذا شأن الخوارج إلى يوم الدين، تابوا وأقلعوا. فقال يزيد لأصحابه: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الاستفهام استفهام فيه إنكار عليهم، وقد استجابوا إلا واحد منهم. وفي هذه القطعة فائدتان: الأولى أن المخبر لا يستفيد من خبر المخبر إن كان كاذبا عنده، الناس لا يستفيدون من وعظ الوعظاء وخطب الخطباء وبيان العلماء لأسباب ثلاثة في ظني لا رابع لها. الأول إنهم يكذبونه، ولا أظن مسلما يكذب قال الله قال رسول الله. والثاني أن هذه الأخبار لا تعنيهم، وللأسف يوجد بين المصلين من إن خطب الإمام أو الخطيب وتكلم عن شيء فيه محذور واقع فيه هذا المستمع، فإنه لا يلقي بقلبه ولا بسمعه، يعطي نفسه إجازة، الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فما لم يلقي بسمعه ويفتح قلبه للخطيب أو للعالم أو للواعظ، فأنى للمستمع أن يستفيد. وفي ظني أن هذا العدد قليل، ويبقى السبب الثالث وهو الغالب، نسأل الله العفو والعافية، وهو أن الخبر مصدق به المخبر، المخبر مصدق بالخبر ويعنيه، ولكنه منشغل بما هو مقدم عليه عنده. فإن تعارض الأمران فيضحي بالأدنى ليسلم له الأعلى. فمن كان معظما لله متذكرا دار الآخرة كثير الذكر لله عز وجل، فإن الله يوفقه لاتباع نبيه، وإن الله عز وجل يصفي سريرته ويطهر باطنه، فحينئذ ينتفع، حينئذ ينتفع. فأنكر يزيد على أصحابه الشبان فقال: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والفائدة الثانية من هذه القطعة أن استخدام الشيخ لفظة قديمة، الشيخ، والشيخ هو المقدم في كل شيء، للصنعة شيخ، وللعلم شيخ، وللكتاب شيخ، وهكذا. فالشيخ يطلق لغة على كبير السن، ثم نقل اصطلاحا إلى المقدم في صنعته والمعروف بها المشتهر بها يسمى شرف هذه الصنعة. والإمام وجابر بن عبد الله ما يبعد أن يكون آنذاك كبير السن من جهة، وكان أيضا مقدما في الناس معروفا بصحبته وبتحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال قوله فرجعنا فلا والله ما خرجنا الا بمرد واحد.
نفعهم الله عز وجل بهذا الوعظ وبهذا الحديث، حديث واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم العلماء بنشره فيجعل الامن والاستقرار في البلاد وتقع الطمانينه في قلوب العباد. فما اهنا البلاد والعباد بعلمائها ان اتقوا الله عز وجل وقاموا بالمهمه التي اوجبها الله عليهم امتثالا واحتسابا لله سبحانه وتعالى. فالامن والايمان لا يتحقق الا بوجود العلماء بين الناس يعظوهم ويعلموهم ويخوفونهم بالله. فنحن نريد ان يعبد الناس الله عز وجل، لا نريد شيئا اخر، لا نريد الا ان يتوفر للناس سبل عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. نسمع.
فرماناه ورجعنا من حجنا ولما تعرض لرأي القوائم فالتفقنا عنه وكنا منه الا رجلا منا فانه لم يوافقنا في الكفاح عنه.
فالعلماء هم البلسم وهم الدواء، ولما ضعف العلم وقل العلماء وكثر الخطباء قامت دعوات حزبيات متعددات تريد بحق ان تحرم الاسلام، ولكنها بمجموعها لن تستطيع ان تقوم بما قام به العلماء. والتحاكم الى العلماء هو تحاكم الى بما انزل الله، والتحاكم الى غيرهم من المألوف ومن العادات والتقاليد والاهواء والعقل والسياسه والمصلحه وغير ذلك هو تحاكم الى غير ما انزل الله. فالتحاكم الى العلماء هو الخير. العلماء يجعلون الامور في اماكنها، علموا عن الله عز وجل مراده باقبالهم على النصوص، فحينئذ يسر الله لهم ملكة، وهذه الملكة استطاعوا من خلالها بموازين الشرع أن يقدروا المصالح والمفاسد وأن ينظروا إلى الأحكام بحق وعدل، ليس بحق فقط وليس بعدل فقط. وأصل الخير الحق والعدل. الحق أن تنزع من الشرع إلى المسألة التي قد علمت بعدل فأخذت نصيبها من الشرع بالنظر إلى جميع ما يعتريها من أشياء. وأصل الشر الذي نسمع به اليوم ولا سيما ممن هم في دائرة تعظيم الدين إما أن عندهم حق ولكن فقدوا العدل، أخذوا من الشرع قال الله قال رسول الله فأسقطوه في غير مكانه ووضعوه في غير محله كما فعل الخوارج، ضلوا بقال الله قال رسول الله. فيزيد الفقير في الحديث الماضي قال لجابر لما ذكر حديث الشفاعة قال ألم يقل الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بالآيات، ولكن وضعوا الآيات في غير محلها. العلماء هم الذين وقع بهم الصلاح قديما، ولن تصلح آخر هذه الأمة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا سبيل للإصلاح على الحق والحقيقة إلا أن يجثو الناس على الركب ليتعلموا دين الله، وهمهم من العلم العمل وتبليغ ما علموا والعمل على إنقاذ من ورائهم ولذا قال أبو حيان في تفسيره عند قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال الأعراب هم الذين لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء، ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء. فسبيل العلماء هو سبيل الإصلاح الحقيقي، وسبيل العلماء هو السبيل الذي نحصل فيه الخيرات ونترك السلبيات ونترك العواطف ونترك ما عليه المتحمسون والشباب الذين يريدون العجلة. أصلحنا الله وإياه. فهؤلاء الشباب يزيد الفقير ومن معه رجعوا كما في الحديث، فرجعنا وما خرج منا غير رجل واحد. الله عز وجل يسر لهم الخير بالعالم، ورضي ورحم الله سفيان، رحم الله سفيان الثوري، فإنه قال إذا أراد الله بالحدث والعامي والأعجمي خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. نكمل. هنا ينتهي الحديث أو كما قال أبو نعيم. من شيخ المصنف؟ من شيخ الإمام مسلم في الحديث؟ من يا أحمد؟ حجاج بن الشاعر. ما اسم أبي الحجاج؟ حجاج بن الشاعر. هذا الشاعر أبوه هذا أبو صادق، اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي. ما كنيته؟ أبو محمد. يلتقي مع الحجاج الغاشم بالاسم واسم الأب والكنية والقبيلة، ولكن هنالك فروق بينهم، ومن أهم الفروق الطبقة. ففرق آخر، الحجاج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في صحيح مسلم قال مبين إما في ثقيف كذابا ومبيرا مهلك، نسأل الله العفو والعافية. والبطال الإمام الزهري عن الحجاج قال نطلبه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مطموسة في بحر سيئاته. وأسند الدينوري في المجالسة عن الحسن قال لو أن الأمم تخافت بين يدي الله وجئنا بالحجاج بن يوسف لغلبناه. أما هذا فهو عالم ثقة عامد صالح. نعم. إذن شيخ الإمام مسلم الحجاج بن يوسف الحجاج بن الشاعر، وقلنا مسلم يتفنن في أسماء شيوخه، والشاعر كان أبوه شاعرا، كان أبو الحجاج هذا شاعرا، فقال الحجاج بن الشاعر، ولذا ابن الشاعر هذه ينبغي لابن أن يوضع الألف. لما نكتب الحجاج بن الشاعر والشاعر ليس اسمه أبيه نضع ألفا للابن، وكذا لو نسبناه لجده ليس كذلك، ونبهنا على هذا سابقا. من شيخ الحجاج؟ من شيخ الحجاج؟ الفضل بن دكين. ما كنية الفضل بن دكين؟ أبو نعيم. أو كما قال أبو نعيم في آخر الحديث، من القائل أو كما قال أبو نعيم؟ من؟ من الذي قال هذه المقولة؟ فصل شيخ مسلم، شيخ تلميذ أبي نعيم، ما تلميذ أبو نعيم وهو الفضل بن دكين حجاج القائل أو كما قال أبو نعيم. من هو شيخ مسلم الحجاج بن الشاعر؟ وقلنا هذا الحديث كأن البخاري شيخ لمسلم فيه، لأن الفضل بن دكين من شيوخ الإمام البخاري، وروى مسلم هذا الحديث عن شيخ البخاري بواسطة، والمسلم في الحقيقة الحق والحقيقة وتلميذ البخاري، ولكنه ما روى عنه بصحيح لأسباب ذكرناها فيما مضى. نسمع.
وهو شيخ شيخ مسلم، وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب القوار، وهو أنه ينظر من الضوء إذا روى الحديث، إذا روى المعنى أن يقول
إذا روى المعنى. نعم.
إذا روى المعنى أن يكون عمل روايته أو كما قال احتياطا وخوفا للتغيير الخطر.
إذن يجب على كل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، فالتثبت التأكد من أن النبي قد قاله، وأن أهل العلم المختصين أهل المحدثين قرروا صحة هذا الحديث، فلا يجوز لخطيب ولا لواعظ فضلا عن من يكتب رسالة أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتثبت ويتيقن أن هذا ثابت عند أهل الصنعة. وكذا من شك في لفظة في الحديث فعليه أن يخطأ بقوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي عادة السلف. فأخرج الخطيب في الجامع والرمرمزي في المحدث الباطل أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرعد وارتعد، ثم قال نحو من ذا أو قريبا من ذا أو فوق ذا أو دون ذا، احتياطا، نحو من ذا أو قريبا من ذا أو فوق ذا أو دون ذا. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهو كتاب جليل عظيم، في صفة المحدث ذكر صفات من بينها ويكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحتمل معناه لا يدري، لعله أن يحمل الحلال على الحرام، وإذا أداه بحروفه لم يبقى وجه يخاف منه إحالة الحديث عنه. فإذا ينبغي للإنسان أن يحفظ الحديث كما يحفظ السورة من القرآن، وأن يبلغ هذا الحديث، فإن ما استطاع فليقل كما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أو فوق ذا أو دون ذا أو قريب ذا أو ما شابه من هذه العبارات. ننتقل إلى الطريق الآخر.
فأخبر مسلم رحمه الله حدثنا هتان بن خالد بن أزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرجون الناس أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي إن أخرجتني منها فلا تعني فيها فيمجيه الله منها.
هذا الإسناد من لطائفه أن جميع رواته بصريون، جميع من البصرة، من شيخ مسلم هداد أو هدبة، أحدهما لقب والآخر اسم، وتكلمنا على هذا بتفصيل في دروس مضت، وهو وكنيته أبو خالد الإمام مسلم، وهو ثقة عامد توفي سنة 235. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران، وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب وثابت البناني بن أسلم البناني. نقرأ تعليق الشارح على وجه العجلة ومعناه تضمن في معنى الأحاديث السابقة.
فرقوله حدثنا هداه خالد بن أزيد حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت بن ملك رضي الله عنه الأسلام كله مصريون، أما هداه فهو مسلم الهاتف وتشكيل الجاهل المهملة ويقيمه خلاف موحدة، ويقال فيه أيضا هدبة بضم الهاء والكاهلاء، فأحدهما اسم والآخر لقب واختلف فيهما وقد قدمنا بيانه. وأما أبو عمار فهو ثوري واسمه عبد الملك بن حبيب، وأما ثالث فهو الزاهد.
ننتقل إلى الطريق الآخر، رفعه طويل، ونرجو الله عز وجل أن يعين على قراءة شرحه في فصل اليوم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الكامل وغير المتصيد بن جحدرين ومحمد بن عبيد بن خبرين واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الله الناس يوم القيامة فيأتمون لذلك، وقال الكبير فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، فرفق الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر ملائكته فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لكم هناك، فيذكر خطيئته التي أصابت فيستحي ربه منها، ولكن يذكر نوحا أول رسول بعثه الله. قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول نفسه هناك، فيذكر خطيئته التي أصابت فيستحي ربه منها، ولكن يذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله قليلا، فيكون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيكون نفسه هناك، ويكون خطيئته التي أخاف فيستحي ربه منها، ولكن اسم موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، فيكون موسى عليه السلام فيكون نفسه هناك، ويكون خطيئته التي أخاف فيستحي ربه منها، ولكن اسم عيسى روح الله وكلمته، فيكون عيسى روح الله وكلمته فيكون لفظ هناك، ولكن اسم محمد صلى الله عليه وسلم عبدا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتوني فاستحل على ربي فيؤذن لي، فاذا انا رايته وقعت ساجدا، فيدعوني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع راسك، قل تدخل تسمع تذكرك اشفع تشفع، فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم اجبر فيحد لي حدا فيحد لي حدا، فاخرجهم من الدار واخرجهم الجنه، ثم اعود فارفع ساجدا فيدعوني ما شاء الله ان يدعني، ثم يقال ارفع راسك يا محمد قل تسمع تنطرق اشفع تشفع، فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم اشفع فيحب لي حدا فاخرجهم من النار والزمهم الجنه. قال فلا ادري في الثالثه او الرابعه، قال فاقول يا رب ما بقي في النار الا من حرسه القران، اي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال حبابه اي وجب عليه الخلود.
هذا الحديث اسناده كلهم ايضا بصريون الا ابا عوانه فانه من واقف، واما شيخ الامام المسلم، كم شيخ الامام المسلم في هذا الاسناد؟ شيخان، من هما؟ ابو كان الفضيل بن حسين بن طلحه الجحدري، وهو ثقه حافظ توفي سنه 237 في الهجرة، والثاني محمد بن عبيد بن حساب أبو عبد الله ثقة أيضا توفي سنة 237. مسلم رحمه الله سعادته دقيق، قال اللفظ لأبي ثامر، فيعتني بالألفاظ عناية جيدة. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة واسطي كما قلنا، وهو مشهور بكنيته، واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري، فهو محدث جليل وساق الحديث بطوله، ومما فيه قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، قال وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك. من الذي قال فيهتمون؟ صاحب اللفظ وهو جحدري أبو كان، لذا ما يلزم بين ألفاظه. ثم في نهاية الحديث ذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، فقال قتادة أي وجب عليه الخلود، فالقول وجب عليه الخلود هو قول قتادة، إدراج من قتادة في تفسير إلا من حبسه القرآن. أي وجب عليه القرآن، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجحدري أدرج، الجحدري أدرج هذه اللفظة، بينما ابن عبيد ماذا قال؟ قال قال قتادة أي وجب عليه، وجب عليه هذه من هذه الجملة تسمى عند في العلم المصطلح إدراج. ومن العلم على الإدراج؟ علم المدرجين مثل علم المدلسين. من علم المدلسين؟ المدلسين. من علم المدلسين؟ شمير بقية والوليد. وعلم المدرجين من؟ الزهري، الإمام الزهري رحمه الله. هذه تسمى إدراجة. تأملوا معي لفظ الحديث. الحديث في الحقيقة فيه تركيب لفظ على لفظ. تأملوا معي بداية الحديث، وإتيان الناس الأنبياء وشفاعتهم، يطلبون منهم الشفاعة. قلنا هذا النوع من الشفاعة لم ينكر هذا النوع حتى المعتزلة، وهو الإراحة من هول الموت، أليس كذلك؟ هذا النوع من الشفاعة أثبتته المعتزلة. بدأ الحديث من الشفاعة في الإراحة من هول الموت، وانتهى بما؟ انتهى فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فكان راوي هذا الحديث ركب شيئا على غير أصله، وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من هذا الموقف، وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. وإنما يكون الإخراج من النار بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط المذنبين على حسب أعمالهم فيها على ما ورد في الأحاديث التي تقدمت. وهذا التركيب يظهر معنا جليا من ألفاظ الأحاديث القادمة. فمسلم رحمه الله تعالى أحسن في تجميع في جمع الأحاديث الباب الواحد. وقلنا مسلم في صنيعه هذا تجميع الأحاديث الباب الواحد يرد على من يزعم أن الأحاديث لا تتقوى، لا يقوي بعضها بعضا، وهو من أول من أشار لذلك في التطبيق العام، وأول من أصل ذلك تفصيلا الإمام الشافعي في الرسالة في مبحث الحديث المرسل، لما ذكر الإرسال مرسل ويتقوى بالطرق. فالشافعي أول من نظر، ومسلم أول من صنع هذا بالتطبيق العملي في جمع الأحاديث في الباب. فلا حديث القادمة تزيل هذا الإشكال، وسيأتينا كلام نقله الشارح رحمه الله عن القاضي عياض، فهو حسن مليح جمع فيه الألفاظ وبين أن هذه الشفاعة ليست هي الشفاعة التي جاء الناس إلى الأنبياء ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل ووقع ما سمعنا في الحديث من أنه سجد والله عز وجل يلهمه ويعلمه تحاميد يقولها ويكرر هذا العمل حتى أن الله عز وجل يشفعه الناس جميعا. وهذه الشفاعة عامة، هذه الشفاعة الإراحة من هول الموقف عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، وهذا يتناسب ومن ضمن معاني قول الله عز وجل رحمة بالعالمين، حتى الرحمة هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، والرحمة في تشريعه صلى الله عليه وسلم. نسمع شرح النووي ونمر به على عجلة.
قال رحمه الله: قوله في الإسلام الجحدري ومتكلم وبعد عقاب مهملة ساكنة وسلام مهملة مفتوحة مندوب إلى جد له اسمه جحدر، وقد تقدم بيانه في يوم الكتاب. قوله محمد بن عبيد الغزالي هو من غير المعجمة وفتح الباري الموحدة منسوب إلى أبو بكر بن فضيلة، فقدم أيضا بيانا. قوله صلى الله عليه وسلم: يسعوهما يوم القيامة فيحسبون الكافر، وفي رواية فيلهمون معنى الرحمتين المتقارب، فمعنى الأولى أنهم يعتمون بسؤال الشفاعة وسؤال الكفر الذي هم فيه، ومعنى الثالث أن الله يهمه سؤال ذلك. ولله أن يؤتي الله تعالى عن نفس أمر يحمل على فعل الشيء أو تركه، والله أعلم.
الملاحظ أن منهج النووي في تجميع الألفاظ وتوجيهها شبيه بصنيع الطبري في تفسير الآيات وتوجيه الأقوال والجمع بينها. منهج النووي يحاول أن يوجه جميع الأقوال ويحمل كل لفظة من راوي أو من رواية على المعنى، وهذا واضح جلي أصبح معنا من خلال المشوار الذي قطعناه في شرح هذا الكتاب. وتوجيهه توجيه يعني ليس فيه تعسف ولا تكلف، وهو في ثمن والحمد لله. ويبقى التعليق والتنبيه على أن الإلهام ليس حجة لنفسه. الإلهام يستأنس به كالمنام، خلافا لبعض الفرق الضالة الذين يعتمدون على الإلهامات والمنامات اعتمادا كليا. الأمور المشكلة التي قامت في أماكنها نصوص متعارضة من الشريعة وكان الإنسان حافظا عارفا بأصول الشريعة ومقاصدها ذاكرا لما ورد في هذا الباب، هذا الإنسان يعني يميل إلى الإلهام وإلى ما يلقى في قلبه. وعلى هذا يحمل حديث واضح: استفت قلبك ولو أفتاك الناس أفتاك. في حق من هذا يكون؟ في حق الآل الورع التقيم في المسألة التي لا نص ظاهر فيها يقال له هذا الحديث. أما العوام يقال لهم هذا الكلام ويأخذونه على عوائمه وعلى إطلاقه، والعياذ بالله يصبح لكل واحد منهم شريعة خاصة به، وهذا فتح لباب الزندقة، نسأل الله العفو والعافية. ولذا أئمة حتى الصوفية الذين توسعوا في الإلهام أثرت عن بعضهم مقالات حسن كقول ابنين: تنكث النفس في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. فما يلقى في القلب ينبغي أن يعرض على الشر، الإلهامات التي يلهم الله نبيه هذه إلهامات حق، لأن الشيطان قد نزع نصيبه من حادثة شق الصدر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنامات والإلهامات التي تقع الأنبياء هذه مستثنات من ولا يلحق البشر بالأنبياء والرسل. ورحم الله أبا قلادة فإن له مقولة حسنة أسندها ابن عين وذكرها الذهبي في ترجمته في السياق الرابع على غالب الظن، قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دعمت هذا وهات العقل فاعلم انه ابو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دعمت هذا وهات الذوق والوجه فيقع القلب والالهام ومشابه، قال فاصفحه واخنقه واجعل رجلك على صدره واقرا عليه ايه الكرسي فانه شيطان، من يريد أن يبدل دين الله لما يقع في قلبه من خواطر ووساوس أعوذ بالله، ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. ولذا الله عز وجل يلهمهم بما الموت، ويقع ذلك في بما يقع ذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال يقوله صلى الله عليه وسلم في النار أنه يكون آدم وروحا وبعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيكونون شفاعته فيقولون لسنا هناك ويقولون خطاياهم إلى آخره.
يا أيها السلفيون، يا من تقولون تجوز شفاعة في الأنبياء والتوسل بهم، ما ردكم على الشفاعة في هذه الأحاديث؟ بما تردون هذا أعلي صوتك هات يا أخ أمين أعلي صوتك بس إخوانك هل يجوز أن يستشفع العبد بعبد مثله وأن يسأله ويتوسل إليه بشيء يقدر عليه أما يجوز؟ يجوز؟ والشيء الذي لا يقدر عليه أن يتوجه الإنسان الولي الذي في القبر الذي يحتاج إلى الله وإلى رحمة الله ويسأله بيعطيه الولد والرزق هل يقدر عليه؟ يقدر ولا يقدر؟ يقدر ولا يقدر؟ التوجه إليه شرك التوجه إليه شرك وسؤال غير الله عز وجل وسؤال غير الله عز وجل أما إن جئت إلى أخ لك واستشفعته وتوسلت إليه أن يساعدك في شيء يقدر عليه لا حرج في هذا لا حرج في هذا نحن السلفيون نقول إن التوسل والتوجه لغير الله عز وجل بالدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وهذا خلق من الأنبياء فيما يقدرون عليه والجهود إلى الله عز وجل بالدعاء فإذا ما يجوز الاستشهاد في هذا الحديث على جواز طلب الشفاعة والتوسل من المخلوقات وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن ننتبه إليه نسمع مستحيل في حق الأنبياء قبل النبوة وبعدها ما يفتح معه فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه أن ذلك ممتنع ومن تبعه أحسن ممن معه أهل أوسع وأبو إسحاق من هو؟ أبو إسحاق الإسرائيلي الإمام الشافعي واسمه إبراهيم بن محمد نعم أبو إسحاق يقول الأنبياء معصومون من الكبائر لأن بمقام الأنبياء ومن مقتضيات أن الله عز وجل يكرمهم بالمعجزات حتى يبرهن على أنهم أنبياء فهذا من مقتضى أن الله عز وجل يصرفهم عن الكبائر أن الله عز وجل يصرفهم عن الكبائر نعم نسمع أبو بكر هو القاضي محمد بن الطيب الباقلاني وكلاهما من أئمة الأشاعرة والقاضي عياض أشعري والنووي رحمه الله ينقل كلامه ينقل كلامه نعم نسمع أي لأن فعل الكبائر من مقتضاه أن ينكر الناس عنه فعقلا يجب على الأنبياء أن لا يفعلوا شيئا يدعون إلى نقيضه وإلى خلافه والحافظ هو الله عز وجل لا عاصم من الله إلا من رحم الله عز وجل هو الذي يعصمهم ومن الخطأ الشائع عند كثير من الأئمة والوعاظ أن يقولون العصمة لله أن يقولوا العصمة لله والعصمة لمن؟ الأنبياء ليست عصمة لله العصمة من الله لأنبياء لأن العصمة تجوز في حق من يجوز في حقه الخطأ والله عز وجل لا يتصور الخطأ في حقه فكلمة العصمة لله تحمل في قياتها كفرا تحمل معنى فاسدا نقول العصمة للأنبياء، العصمة للأنبياء، والله عز وجل هو الذي يعصمهم، والله عز وجل هو الذي يحفظهم، فالله خير حافظا. اسمع. حقيقة الكلام لو أردنا أن نذكر كل فروع المسألة والأدلة ونوجه كل آية وكل حديث وقع فيها نسبة الخطأ أو المعصية للأنبياء فطال من المقام واحتجنا لعدة دروس، ولذا نحيل على كل حديث على حدة نتكلم ويتابع النووي في هذا الإجماع. نسمع.
هذا
المنفر الإسرائيلي وجدت غير واحد يعني ما عرفه، وبالنظر في ترجمته في الشافعية كطبقات ابن السلكي، وبعضهم قال هو ابو اسحاق، الصواب انه غير ابو اسحاق، الصواب ان اسمه شاهور بن طاهر المظفر الاسرائيلي، ايضا من الاشاعرة، ايضا من الاشاعرة وهو من متاخري الشافعية من المتكلمين. نعم فهو قرى ثاني. نعم. ألاحظ أن المتكلمين ينعتون بالأساتذة، أغلب المتكلمين ينعتون بالأستاذ أستاذ بن فوق الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وهكذا، يعني هذا تعبير درجة عليه، درجة عليه قاضي عياض والنور في محفظ الدارة. نعم.
وجماهير
العلماء إلى جواب
ذلك
ووصوله منهم. جواب إيش؟ الخطأ في الإبلاغ في الفعل. الخطأ في الإبلاغ في الفعل. أما الإبلاغ في القول، الإبلاغ في القول فهم معصومون. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الله فيخطئ، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخبر شيئا عن ربه فيخطئ بقوله بشريعه، لكن في فعله قد يخطئ، لكن هذا الخطأ، هذا الخطأ لابد أن يعتبره شيء. نسمع.
إما تسليم على قول جمهور المتكلمين، وإما قدر وفاتهم على قول بعضهم ليسلوا حكم ذلك،
ليسلوا حكم ذلك لشيء ثاني. ولذا ورد في بلاغات مالك، في بلاغات مالك الموطأ إني لأنسى، أو قال إني لأنسى لأسنى، ولا حديث الحقيقة من بلغات مالك ولا نثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما اتفق عليه الشيخان في صحيح الإمام حديث أبي بكر المسعود، قال قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروا، فإذا نسيت فذكروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنسى فوقع معه السهو كما تعلمون في حادث الجدين وفي غيرها من الحوادث، ولكن لا بد من التنبيه. الله عز وجل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في فعله شيء لا يحبه ولا يرضاه، فالله عز وجل لابد من الله عز وجل ينبهه، لأن فعله تشريف، لأن فعله تشريف، فالله عز وجل ينبهه على خطئه قبل ولاده، بعد وفاته، بعد وفاته قطع الوحي، بعد وفاته قطع الوحي، وإقرار الله النبي صلى الله عليه وسلم كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي في حياته، إذا لا يجوز الاستشهاد بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوي، هذا أصل مثلا. إقرار الله عز وجل حجة متى؟ في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الله بين لنا شرعا، فلا يجوز لنا أن نأخذ بالمشكل وندخل واضح البيت، وهذا صنيع عن جديد. على صنيع أهل البدع. نسأل الله العافية. نسمع.
قال يؤسسهم كذلك ويؤمنونهم قبل اقتراب مسلمهم وليتحد بهم ما ارسل اليهم وكذلك لا خلاف انهم محفوظون من الصغائر التي تدري بفائدها وتحط منزلتهم وتسقط مروتها وخلقوا في وصي غيرها من الصغائر منهم فتهاجمهم الفقراء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف الى نواحي وصولها منهم وعزتهم ظواهر الصغائر والاخبار وتهاجمهم من اهل التحقيق والنظر الى الفقراء والمتكلمين من ائمتنا الى اسلمهم من الصغائر كاسلمهم من الكلام وأن
قمت النبوة
يجل عن مواقعتها.
لا يجل عن مواقعتها أي عن مواقعة الصغائر. في الحقيقة ما قرره القاضي عياض ونقله الشارع من عظمة الأنبياء في كل ما كان طريقه البلاغ قولا على كل حال وجواز وقوع السهو منهم في الأفعال البلاغية مع تنزيههم عليها إثر وقوعها وقيامهم ببيانها لأتباعهم هو المذهب المرضي وهو القول الحق. وإلى هذا نال شكر الإسلام ابن تيمية في موطنين من مجموع الفتاوى من رام الاستزادة فليندر فيهما في الرابع 368 وفي العاشر 289. أما الصغائر فالراجح أنهم كذلك معصومون منها وهذا يبطل مذهبا رديئا لبعض الأصوليين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا نهى عن شيء ثم ثبت عنه أنه تعالى فيقولون النهي للكراهة التنزيه والفعل قرينة فرق النهي من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة التنزيه. هذا مذهب رديء ليس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن كبار والصغار والنبي صلى الله عليه وسلم انها عن شيء وفعل شيء فالنهي ينصب على علة والفعل يكون ما تحققت العلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستلقى الرجل على ظهره وان يضع رجله على رجله في المسجد وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففعله لا ينافي قوله. فعله النهي ان كان ذلك مظن كشف العورة الا يكون الانسان قد لبس السروال وضع هذا فعل هذا العمل قد يظهر العورة. أما إن أمن سبيل العلة فالفعل يصبح جائزا. صرف الحكمة إلى الكراهة التنزيه. الشرط واقف جائز للحاجة. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء معلق. ما دعت الحاجة تشرب قائما. إذا ما في حاجة تشرب جالسا. وهذا أسعد الأقوال وهذا يجعل ونجعل كل قلب في مكان. ما كان النبي فاحشا فلا متفحشا أليس كذلك؟ وقال النبي الفحش قاله ابن قدو قال ألا يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة وذكر الفاحشة بدون كناية في صحيح البخاري؟ إذا القول لعلة القول لعلة. هذا رجل أعرابي لا يعرف الجماع وأثناء الجماع لا يعرف إلا تلك الكلمة فإما أن يقول النبي هذه الكلمة وإما أن يهدر دمه وهو بريء. القول دون هدر الدم القول دون وهكذا وهكذا في أمثلة كثيرة الله أعلم. نسمع.
فلا تروح النبوة يزيد عن مواقعها وعن مخالفة الله تعالى عمدا وتكلموا عن الآيات والأحاديث وأدلة الكتاب وتأولوها.
في الحقيقة أوسع من تكلم على تأويل كل آية على حدة وتوجيهها مع هذا المذهب اثنان. ابن حزم في الفصل في الرابع وطول في ذلك فمن صفحة 7 إلى صفحة 59 وجه جميع النصوص على هذا المذهب. والقاضي عياض في كتابه الشفاء في الجزء الثاني من صفحة 155 إلى صفحة 172 وجه جميع ما ورد في الآيات والأحاديث على هذا المذهب وذكر هذه المسائل يطول بنا ويتشعب ولا داعي. ومن المطائف قول ابن حزم رحمه الله بعد كلام طويل قد بينا ان ذنوب الانبياء عليهم السلام ليست الا ذنوب الانبياء ليست الا ما وقع بنسيان او بقصد إلى ما يظنونه خيرا ممن لا يوافقون فيه مراد الله منهم. فهذان الوجهان هما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. الأول ما يقع في النسيان فقناه طيبا، والثاني بخصر يظنونه خيرا مما لا يوافقون مراد الله تعالى به. هذا من جملة على هذا تحمل، على هذا تحمل ما ورد من آيات وأحاديث في أخطاء الأنبياء، وقد تأدب غير واحد مع الأنبياء فقالوا يقال إنهم فعلوا خلاف الحجة، لا يقال أخطأوا ولا يقال أذنبوا، وإنما يقال فعلوا خلاف الأولى لهذا الحظين، إما سهو النسيان أو أنهم اجتهدوا وقصروا ولكنهم ما أصابوا مراد الله عز وجل منهم. نسمع.
وَلَمَا أُكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ فِيمَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى تَأْوِيلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ أَوْ إِذْنٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
لا خطأ هذا، أو غير إذنٍ من هذه خطأ تصور إلى أو غير إذنٍ، فهذا هي عند الفضل يوم والإنشاء أهل المسلمين. نعم.
وَلَمَا أُكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ فِيمَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى تَأْوِيلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ الذي يمكن من الله تعالى في أشياء أصبح من المواطنة فيها وأشياء منه
أشياء كانت منه أشياء كانت منه. نعم.
وأشياء كانت منه قبل النبوة، وهذا منهم هو الحق وتمناه، ولأنه وصحابته منه لم يزول اقتدار بأسحابه وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا بلاء من اقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء الباقي على الوجود أو على النفي أو الإباحة أو التفريق فيما كان من ذات الفرق أو غيرها. قال القاضي
حسب هنا تعرض استفراغا لمسألة مهمة، قال ولا خلاف في الاقتداء بذلك أي بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم. قال إنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها. هنا عندنا ثلاثة أشياء، أفعال وأقوال وإقرار. أما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يرى الشيء أو يسمعه أو يبلغه ثم يسكت عنه فلا ينكره ولا يأمر به، فهذا محمول على الإباحة، هذا محمول على الإباحة. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الشيء أو يسمع به أو يبلغه ويسكت عنه ولا يأمر به، هذا محمول على الإباحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأقواله التي فيها أمر محمول على الوجوب إلا بقرار، على أرجح الأقوال عند العلماء أن أقواله صلى الله عليه وسلم للوجوب، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في القول هي للوجوب. أما أفعاله ففيها تفصيل، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل، ولأجل هذا قال الشارح إنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق بين القرب بين ما هو قربة وبين ما هو ليس بقربة. فهناك أشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قامت الأدلة على أنها خاصة به، فهذه خاصة به لا تلحق الأمة ولا يجوز لأحد أن يشاركه صلى الله عليه وسلم فيها. وهنالك أفعال جبلية للنبي صلى الله عليه وسلم كالتنفس والأكل والشرب والذهاب والمجيء، هذه الإباحة، هذه محمولة على الإباحة وهي الأفعال الجبلية. هنالك أفعال لم يقترن بها بيان على نفي أو على إثبات. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهذه الأفعال ما هي تطبيق لأمر الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفذ فيه أمرا بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا على هذا الوجه، ففعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه هذا الفعل واجب، هذا الفعل واجب. مثل قطع يد السارق من الرسل، ربنا يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما وجدنا ما علمنا حديثا في السنة في سائر السنة يحدث وضوء القبر. وعرفنا ذلك من فعله من الفعل العمل. وهذا الفعل تطبيق لأمر، فأصبح هذا الفعل واجبا، فأصبح هذا الفعل غير مقترن بأمر فهو واجب. أما الآن الأفعال التي ليست بهذه الأوامر ولا رفقها شيء ولا اقترن فيها شيء، أفعاله صلى الله عليه وسلم ينظر فيها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقصد الفردة فهذا على أرجح الأقوال مسنون. وإن لم يفعلها صلى الله عليه وسلم بقصد الفردة وإنما العادة سنة عادة، فمن اقتدى واهتدى وتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أهلية الامتثال فله عليها أجر، فله عليها أجر، فله عليها أجر. أو الذي ورد من فعله صلى الله عليه وسلم واشتهر وانتشر بين الأصحاب والرسول الفاضلة فهو على كل حال سنة متبعة. الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم واشتهر بين أصحابه وفعلوه على وجه الدوام واقتدوا به وأصبح شعيرة من شعائر الإسلام بل شعيرة من شعائر السنة، هذا في بعض الأحاديث عدة من عقائد. وإذا ألف أبو أحمد الحاكم كتابا طبع أكثر من مرة سماه شعار أهل الحديث، ولا سيما إن وقعت المخالفة في هذا الفعل بين قوم غالوا أو فرطوا كالمسألة السيد مثلا. المسألة السيد أصل فعل أو حكم كذلك. لما رأينا مثلا الخوارج لا يرون المسح حتى على المنعل، ورافض يرون المسح حتى على القدم من غير خوف، جعله أهل السنة شعارا لهم وأدوه من العقائد. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونرى المسح على السيد في الحضر والسفر مما ثبت فيه من القدر والأثر. الله أعلم. لما
قال
الله
ورحمه الله
في هذا الباب في كتابنا الشفاء الثاني 150 وما بعد فيه بطل.
قال وتكلمنا على الضوائب اذا كنا فيه كفايه فلا يهمنا مثلا ان نذر قومنا ان نذهب الى الضوائب والمعتزله والضوائب من المبتدعه
إذ منزعهم
فيه منزع
آخر
من
التفسير في الصلاة. هذا ليس مذهب المعتزلة، المعتزلة يقول منزل بين منزلتين، إنما هذا مذهب الخوارج. ولكن يقول المعتزلة بأن مرتكب الكبائر خارج النار، ثلاث الصغائر. نعم.
قال ولكن الله تعالى من هذا المذهب، ومن هذه المقالة التي ذكرت الأنبياء في آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسيا، ومن دعوة نوح عليه السلام ورقوه الكفار، وقد موسى صلى الله عليه وسلم الكافر من الكفر وتفكه، ومن اثار ابراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول الغرب اليه وفيه من وجه صادق، وهذه كلها في حقائقهم ليست بالكفر، لكنه يسبق منها ان نفسه من امر الله تعالى، وعقب على بعضهم فيها بقدر منزلته في معرفه الله تعالى.
بسم الله ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ذكر عن الجمعيات وجمع المال والاشتراك فيها، كل ياخذ مره المال المجموع، هذا مما وقع فيه خلاف بين المعاصرين، وانا لا احمد هذا الصنيع لان سببه ان يحبس الاثرياء أموالهم قرضا حسنا. لما مات القرض الحسن في الأمة ظهرت هذه الجمعيات، وقد ثبت في صحيح ابن حبان أن القرض الحسن له نصف ثواب الصدقة، والقرض الحسن أصبح للأسف أصبح يمارس بطريقة فيها تعدي على الشر من الدائن ومن المدين. المدين عليه أن يعلم، على المدين أن يعلم أن الدين مسألة لا تحل له إلا عند الحاجة والضرورة، لا يجوز لأحد أن يستدين في الكماليات، ولا يجوز لأحد أن يستدين حتى يتوسع في التجارة في استثمار الأموال، فالسبيل عند الحاجة، وعلى المعطي أن يعلم أن الواجب عليه أن يطير البيت ويثبته، وله أن يطلب رهنا. اليوم الناس تشبه إلا من رحم الله، عنده مال ما ليس بحاجة إليه، يطلب يقول لا أملك. لماذا؟ لماذا؟ أعطي المال فرضا وخذ نصف الأجر واطلب رهنا، اطلب رهنا ما في حرج في هذا، اطلب رهنا واطلب الدين، خذ شيء كان ما في حرج في هذا، ما في حرج في هذا أبدا، شيء يحفظ حقك ما في حرج في هذا. أي نعم، فالجمعيات هذه ما حصلت في الأمة إلا لما حدث الناس أمالا، والضرب الدينار والدرهم يفتح باب التحايل على الربا ويوصل الأمة إلى الغاوية. وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطئ مالك وغيره، إذا ضم الناس بالدينار والدرهم تبايعوا به، إذا ضم أي أمسك، إذا ضم الناس أي بخلوا، بخلوا بالصدقات وبخلوا ب الفرض الحسن، الآن ما بقي إلا الربا أو التحايل على الربا وهو بيع العينة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما هذه الجمعيات لا أرى في اجتماع هذا المال شيء زائد حتى يعني يقال بالمانع ينطبق عليه قول فسادة كل فرض جرى نفعا فهو باطل أو قال فهو ربا. هل حلق شعر المولود يكون للجنسين؟ نعم يكون للجنسين الذكر والأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يماط عنه الأذى. هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ المسألة فيها خلاف وهي نازلة، تكلمنا بتفصيل عنها في مرة في جواب سابق. والذي أراه راجحا المنع، الذي أراه راجحا المنع، ولسيما أن صحب هذا البيع والشراء، فالإنسان المكرم فلقد كرمنا بني آدم، ومن مقتضى كرامة الإنسان أن لا يباع ولا يشرى. والتبرع بالأعضاء لا يجوز أن يقطع الدم، لأن الدم يتجدد، والدم بفخذه أصل فهو فصد وهو إجامة، أما الأعضاء فلا أصل لها. ولأن الإنسان من ينتقد هذه الحياة ينتقد إلى حياة برزخ، ولا نعرف أثر هذا الأمر على حياته في البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الميت على ما مات عليه. والمتبرع بالكلية مثلا ما يجب عنده ضمان من الطبيب أنه لا يحتاج للكلية الثانية، والمتبرع بعضو ظاهري يستبشع ويستشنع منه، لو واحد أعطى رجل أو يد يستبشع هذا، فقلت والعضو الباطني كالظاهر لا فرق،